فيعدون صوابا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله وقتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. حياك الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
الله يحييك. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. لدينا بعض الأسئلة. طيب نأخذ بعض الاتصالات. نادية من العراق، تفضلي نادية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا نادية.
بالنسبة يعني عندي أسئلة. السؤال الأول، إذا فاتني فرض مثل صلاة الظهر أو المغرب وقضيته، هل أقضي نوافل ذلك الفرض؟
طيب السؤال الثاني.
بالنسبة للسؤال الثاني، سورة القرآن الكريم كلها تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، سورة التوبة ليس لها بسم الله الرحمن الرحيم، فما حكم ذلك؟
السؤال الثالث.
بالنسبة للسؤال الثالث، أصلي صلاة الضحى يعني تقريبا تسعة إلا يعني إلا خمس دقائق أو مرات تسعة وربع، فهل تعتبر هذه صلاة الضحى؟
بقي شيء يا نادية؟
لا شكرا يعني.
حياك الله يا نادية، أهلا وسهلا. شيماء من العراق، تفضلي يا شيماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أختي، تفضلي.
يا شيخ أنا ما عندي سؤال، بس عندي رجاء من الشيخ.
تفضلي.
أريد من الشيخ يدعي لي الله يفرج علي يقضي حاجتي أوقات الدعاء أرجوك.
أبشر أبشر إن شاء الله يا شيماء، شكرا جزيلا، الله يفرج عنك.
لا يشفيني يشفي أختي.
أبشر يا شيخ بإذن الله تعالى، يدعو لك الشيخ ويدعو لك أيضا كل من يشاهد هذه الحلقة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. أبو عبد الملك من السعودية، تفضل يا أبو عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياك الله يا أبو عبد الملك.
الله
يحفظك. آمين، تفضل. ما تسأل عن البعارين والنياق ولا تركت السوق الظاهر؟
لا خلاص
مع 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 كورونا وهذه تركت الظاهر. تفضل.
ما تبجرك يا شيخ، أنا ترى ما شاء الله هجر عندي هنا، الناس كلها تعطينا سيارتهم واستفتي لهم.
لا بنجي نزور نزورك محلك ان شاء الله. تفضل يا ابو عبد الملك.
الله يحييكم.
امين، تفضل.
الشيخ، السؤال الاول، رجل انتقض وضوءه في الحج وهو في طواف الوداع وانشق عليها الخروج واكمل طوافه، ماذا عليها الان؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، الشيخ، رجل مصاب اصابه في مشط القدم قبل 5 سنوات تقريبا وتصيبها الم يعني تخدر قدمه من اطراف الاصابع الى نصف الساق، فيدهنها بكريم مسكن للألام ويلبس عليها الشراب، وإذا أتى وقت الصلاة يمسح على الشراب ويغسل القدم الأخرى، هل طهارته صحيحة؟
لكن الشراب ما يلبس على طهارة؟
يلبس الشراب بعد ما يدهن الكريم على طهارة، يتطهر ويلبس الشراب، لكن القدم الأخرى لا يلبس عليها الشراب.
طيب
من البداية ما يلبس عليها الشراب.
طيب سؤال آخر.
السؤال الثالث، بقي 4 أسئلة عندي اليوم الشيخ.
طيب ما مشكلة، تفضل.
السؤال الثالث، رجل أوقف سيارته تمام منزله، بس لكن موقف كان صحيح ليس مخالف.
أوقف إيش؟
سيارته.
أي.
أمام منزله في موقفها الصحيح يعني غير مخالف، وجاءت سيارة أخرى اصطدمت فيها وهو داخل منزله وتوفي صاحب هذا السيارة. يعني هل عليه شيء؟
هذا 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 اختصاص القضاء يا 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 أبو عبد الملك، وليس اختصاص في الفتاوى، لأن ترتب عليه أشياء كثيرة، فيفضل أن يكون عن طريق المحكمة أفضل من ما يكون عن طريق برنامج فتوى. ما هو السؤال الرابع يا أبو عبد الملك؟
السؤال الأخير، الله يسعدكم.
تفضل.
الشيخ، في العمل لدينا جاءت معاملة أنه كل من عامل أو كلف أو شارك في الشؤون الرياضية يصرف له 25%، ويشترط أنه يثبت أنه شارك مع نادي رياضي. السؤال الشيخ، هناك من شارك ومكلف وذلك مثبت يعني عندهم في العمل ولكن لم يشارك في نادي، هل يصح أن يأخذ مشهد من النادي دون أن يشارك معه؟
هذه يعني هذه يعني ليس مكان الفتاوى يا ابو، يعني هي النظام، اذا النظام سمح بذلك ما في مشكله يعني، لكن طبيعه برامج الفتاوى قد لا تتناسب معها مثل هالموضوع. انا سامحني يمكن السؤالين، لكن اعوضك عنها بسؤالين في الحلقه الجايه ان شاء الله يا ابو.
طب اعوض سؤال واحد الحين بس.
جزاك الله خير، شكرا جزيلا يا ابو عبد الملك، حياك الله. امة الله من السودان، تفضل يا امة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا أمة الله.
كيف يا أخي؟ الحمد لله تمام.
الله حييك، تفضل.
يلا عندي كم سؤال.
أعطينا السؤال الأول يا أمة الله.
أوكي، السؤال الأول يعني من قبل لقد حدث لي جهاد عدة مرات. في عمر الجهاد كان الأول شهر ونصف وشهران ونصف.
لا وكان لا واحد 38 معلش، وش هذا اللي وش اللي شهر ونص وشهرين ونص؟ ما فهمت سؤالك. اجهاض
اجهاض
اي اي
اضغاط اضغاط
اها اضغاط اي نعم
ايوه. لم اكن اعلم بانه يفترض ان اصلي اثناء نزول الدم يعني في هذه الفتره. فالان علم، فماذا افعل في الايام الفائته مع العلم باني لا
يعني انت اجهضتي مرتين، مره كان عمره شهر ومره كان عمره شهر ونص.
ايوه شهرين
طيب.
ونص
طيب. ايوه طيب طيب
ايوه طيب. مره 40 يوم وشهر ونص
ماشي. يعني وفتره فتره النفاس انت ما كنت تصلي وقتها لانك جاهله.
ما كنت اعلم ايوه طيب. لم اكن اعلم بفترض ان اصلي، مع العلم اني لا يعني لا اعرف كم عدد
طيب.
الايام.
السؤال الثاني يا امه الله، السؤال الثاني.
يلا السؤال الثاني، لقد حدث لي جهاد يعني كنت حامل في الشهر السادس. يعني الطفل توقف النبض في بطني مجمعت. أنا سمعت هنا لديكم أنه يفترض كان البيبي الطفل يفترض أن يكفن ويصلى عليه
يعني هو نزل يعني نزل من بطنك وعمره 6 شهور؟
لا هو لم ينزل، هو توفي وبعد ذلك طلعوا لي
وعمره 6 شهور يعني
ست شهور. أيوة.
طيب ماذا عملتم في الطفل؟
لم يقفل ولا يوم لم يغسل ولم يصلى عليه ولم نضح عقيقه، فماذا افعل في هذا؟
يعني 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 اخذ ودفن فقط.
ايوه دفن فقط، كفنوه بس فقط ودفن من غير حمام ولا من غير
طيب.
يعني
عندك بقية اسئله يا أمة الله؟
لا شكرا لك.
حياك الله يا اختي الكريمه. بقي اسئله. ابو حور من السعوديه، تفضل يا ابا حور.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معك ابو هود.
ابو ايش؟
ابو هود.
ابو هود، حياك الله يا ابو هود، تفضل.
الله يحييك، مسالك على الشيخ وجزاكم الله خير.
يا مرحبا يا مرحبا، تفضل.
السؤال الاول، ما مدى دخول استفتاء القلب في الاحكام؟
ما مدى ايش؟ استفتاء القلب
في الترجيح العلمي والمسائل العلمية.
طيب السؤال الثاني.
طيب السؤال الثاني، حكم قول ما أنساك لو الدهر نساك، ما أنساك لو الدهر نساك.
ما أنساك لو الدهر نساك. طيب
على في
بقي شيء يا أبا هود.
الثالث، رأي الشيخ بشكل عام في كتاب السند المصنف المعلم.
ترى يقطع صوتك فما أسمع هنا، ما هو الكتاب؟
الشيخ بشكل عام في كتاب المسند المصنف المعلم في بشار عواد.
طيب طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا أبا هود، حياك الله. طيب آخر سؤال، محمد من السعودية، تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياك الله يا محمد.
الله يحييك. سؤالي للشيخ إذا سمحت، بالنسبة للكثير يشكو من الرياء في العمل، فأنا أسأل الشيخ عن موضوع ابتداء العمل أساسا، يعني إتقان العمل، أو يقول ولم أرى في عيوب الناس شيء كعجز القادرين عن التمام. ليش كثير من الناس أو المسلمين بالذات يعني الشباب أو طلاب العلم ما يبدأون في العمل أساسا يعني، أو يتراجعون؟ هل من وصفة، هل من نصيحة؟ جزاكم الله خير.
طيب سؤال آخر.
بس جزاك الله،
حياك الله. طيب طيب مصطفى من المغرب، تفضل يا مصطفى. يا مصطفى
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا مصطفى، تفضل. يا مرحبا.
عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول،
ما حكم مشاهدة
يا مصطفى، يا مصطفى الله يرضى عليك، اغلق التلفزيون اسمعنا من الهاتف، احنا نسمعك مباشره من الهاتف، اغلق التلفزيون.
ما حكم مشاهده قصص انبياء في قنوات
شيعيه؟ مشاهده ايش؟
قنوات قصص انبياء في قنوات شيعيه.
ما فهمت عليك والله يا مصطفى.
ما حكم مشاهده قصص الانديه في قنوات شيعيه؟
الانديه؟
ايوه.
مباريات تقصد؟
لا، قصص. ايوه.
ما فهمت وش هذه الفرق؟ قصص الانبياء.
ايوه.
ايه، ما هو الاشكال فيها اللي عندك؟ طيب. يقصد يمكن المسلسلات. طيب. لا تعالى مدري، بس انقطع الاتصال عليه. نبدأ على بركة الله. نادية من العراق، سؤالها الأول تقول: إذا فاتها فرض من الفروض، هل تقضيه مع نوافله أم تقضي الفرض فقط؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هي ذكرت أنها يفوتها شيء من الفرائض ولم تذكر سبب الفوت، وسبب الفوت إذا كان بعذر أو بغير عذر. أما إذا كان بعذر فإنها تصلي الفريضة وسنتها القبلية والبعدية في موضعها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاتته صلاة الفجر فنام عنها، كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث عمران وغيرهم الحديث، لما نام النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر فصلى النافلة القبلية ثم صلى الفريضة، يعني بعد ارتفاع الشمس. وهذا في كل صلاة تفوت على الإنسان. أما إذا كان الإنسان في ذلك تعمد ترك الصلاة، يعني أنه لم ينم عنها، لم يكن معذورا، فهل يصلي النوافل أم لا؟ نقول قد اختلف العلماء في أداء الفريضة أصلا، هل يؤديها من تركها عمدا، يعني الذي يجلس ويتوانى ويرى الشمس قد تضيفت الغروب وليس لديه عذر ثم تركها حتى غابت الشمس، فهذا متعمد في أن ترك صلاة المغرب صلاة العصر، فهل في ذلك في فعله هذا يجب عليه أن يقضي أن يؤدي صلاة العصر أم لا؟ ثمة خلاف بين العلماء، الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله على أن الفريضة في ذلك تقضى، وذهب بعض العلماء وهو قول قلة، وذهب إليه جماعة من المحققين من العلماء كابن تيمية والرجب وغيرهم، وذهب إلى هذا أيضا بعض السلف على أن الفريضة إذا تركت عمدا أنها لا تقضى، وإذا قيل بأن لا تقضى فيتفرع عن ذلك النافلة باب أولى. ومن قال بقضائها ممن قال بقضاء المتروكة عمدا وهو قول الأئمة الأربعة، فاختلفوا في ذلك على فرع هذا القول، هل تقضى النوافل أم لا تقضى، تقضى مع الفرائض أم لا تقضى، فهذا من موضع النزاع عندهم. والأظهر في ذلك أن الإنسان إذا تركها عمدا أنه لا يقضيها، أنه لا يقضيها، وإن أدى على سبيل الاحتياط على قول جماهير العلماء أدى الفريضة، إلا أن ذلك لا يخلي عندهم جميعا في تركه في أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب. وينطبق عليه ذلك قول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، جاء في حديث ابن مصعب ابن سعد بن أبي وقاص أنه سأل أباه عن قول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: هو الذي يسهو عنها حتى يخرج وقتها وليس تركا، فإنه إذا كان تركا كان كفرا. وهذا يدخل فيه الدلالة في ذلك وقتها، يأخذ منه بدلالة المفهوم بعضهم القضاء، قال: ويتوجه في ذلك ما يتعلق بما كان تابعا لها. نقول إذا كان الفرض تؤدى على سبيل الاحتياط فالنظر في النافلة إذا تركها عمدا أنه لا يؤديها، والله أعلم.
السؤال الثاني تقول: بالنسبة للبسملة في مع سورة التوبة، يعني ما الحكم لكم فيها؟
ذهب جماهير العلماء وهو قول أكثر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على أن البسملة لا تكون بين سورة الأنفال وبين سورة براءة، والعلة في ذلك أن مصحف عثمان قد جرى عليه فجرى عليه الناس من بعده، وهذا قد جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس أنه قال لعثمان بن عفان عليه رضوان الله: ما لكم قد عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وبراءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تضعوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: إن القرآن كان ينزل تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه كان يقول ضعوا آية كذا وكذا في السورة التي فيها كذا وكذا، وإنا نضعها، وكانت سورة براءة من أول ما نزل، وكانت سورة الأنفال من أول ما نزل، وكانت براءة من آخر ما نزل، وإن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يبين، فألحقناها بها لأنها أشبهها، يعني أنها تتشابه في مواضيعها في سورة الأنفال وسورة براءة، لما تضمنها من مسائل الغزو والغنائم وغير ذلك، فألحقت بهذا ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام الفصل بينهما، فجرى على هذا عمل الناس، وهو قول الأكثر. ولهذا نقول إنه لا يوضع بين السورتين بسم الله الرحمن الرحيم وهو مصحف عثمان الذي طار في الأفاق وجرى عليه الناس من جهة القراءة والإقراء، وجرى عليه كذلك أيضا القراء من بعده لهذا التعليل، والله أعلم.
السؤال الأخير تقول هي تصلي الضحى الساعة 9 صباحا قبلها أو بعدها قليلا، هل هذا وقتها؟
بالنسبة للضحى تبتدئ صلاة الضحى بارتفاع الشمس قيد رمح، وهو زوال النهي، فزوال النهي يكون بارتفاع بقيد رمح. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد القيد رمح ليس في صلاة الضحى على سبيل التخصيص، وإنما في ارتفاع الشمس، جاء عند أبي داود وهو متكلم فيه. وعلى كل نقول ارتفاع الشمس، إذا ارتفعت الشمس وأصبحت حية وانفصلت عن اتصالها بالأرض، فإنها في ذلك حينئذ يكون قد خرج وقت النهي، ومعلوم أن وقت النهي يكون عند طلوع الشمس وعند تضيفها للغروب حتى تغرب، فإذا غربت فإنه يجوز الإنسان يصلي، كذلك أيضا إذا طلعت كاملة فإنه حينئذ يكون وقت الإشراق، وهذا في نحو العشر دقائق ونحو ذلك، فإن الإنسان يصلي وقت الضحى. وعلى هذا إذا كان الساعة 9 المراد بها هذا المعنى وارتفعت، فإنه يقال حينئذ إنها قد دخل قطعا وقت صلاة الضحى، وينتهي وقتها بزوال الشمس، وزوال الشمس هو وقت النهي، فإنه حينئذ يمتنع عن الصلاة حتى يدخل بعد ذلك وقت صلاة الظهر، والله أعلم.
وعبد الملك من السعودية سأل عن من انتقض وضوءه أثناء الطواف وشق عليه الخروج،
نعم،
هل يكمل أم لا؟
لا يختلف العلماء على أن الطواف يشرع له الطهارة، وهذا الذي عليه عامة العلماء ولم يختلفوا في ذلك، والدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ لطوافه، والحديث في الصحيح، وإنما اختلفوا في وجوب الوضوء للطواف، وهل وجوبه في ذلك كالصلاة أم لا، اختلفوا في هذه المسألة على قولين، فجماهير العلماء على وجوب ذلك، وهذا الذي يذهب إليه الأئمة الأربعة، وذهب بعض السلف إلى أنه ليس بواجب وإنما هو سنة، وهذا هو الأظهر، وذهب إليه جماعة أيضا من العلماء من السلف، وذهب إليه الحكم وغيره، وهو الأرجح والأظهر، لأن غاية ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام الفعل، غاية ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الفعل، والفعل يقتضي الاستحباب. وأما ما يستدلون بذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأخذوا عني مناسككم، والوضوء من المناسك، والأصل في ذلك الأمر الوجوب، فنقول إن الأمر الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام مراد به أمر امتثال تشريع لا أمر امتثال إيجاب، والدليل على ذلك أننا لو أخذنا بهذه القاعدة بأن كل ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال والأفعال في الحج لوجدنا أن الأكثر في ذلك سنة عند جماهير العلماء، بل هو قول الأئمة الأربعة، وكذلك أيضا في الطواف، فنجد ما يتعلق باستلام الحجر وكذلك تقبيله والرمل والاطباع، وما يكون كذلك أيضا من الأذكار بين العالمين وعند كل مرور بالحجر الأسود، ثم يكون بعد ذلك بصلاة الركعتين وقراءة السورة فيما على قول، كذلك أيضا في الشرب ماء زمزم، وكلها أفعال، فإن الأكثر من العلماء لا يقولون بوجوبها، ما يدل على أن الأصل في ذلك أن الأصل الأفعال لا تدل على الوجوب حتى يأتي دليل منفصل على ذلك، ولهذا نقول إن ما يتعلق بالوضوء في الطواف إنه ليس بواجب وهو سنة. ويتبرع في مسألته هذه أن الإنسان إذا كان طائفا ثم انتقض وضوءه فأراد أن يخرج على قول من قال بالوجوب أو أنه يرى أنه واجب، فهل إذا رجع يعيد الطواف الذي انتقض وضوءه في أثنائه أم يبتدي من النقطة التي انتقض وضوءه بها؟ فهذا أيضا مواضع النزاع عند جمهور العلماء، والأظهر في ذلك أنه يتم من موضعه الذي هو فيه، ولا حرج عليه، والله أعلم.
السؤال الثاني، رجل مصاب في قدمه يدهنها بكريم ثم بعد ذلك يلبس الجورب عليها على قدم واحدة، والثانية لا يلبس عليها شيء، يمسح على لبس عليها الجورب ويغسل الأخرى، هل هذا صحيح أم لا؟
بالنسبة للاكتفاء، ما يتعلق بعض الناس يلبس جوربا واحدا، أو خفا واحدا وتبقى قدمه الأخرى معلولة إما لمرض أو نحو ذلك، فهل أو كذلك أيضا مبتورة، لأن بعض الناس يتركوا لديه قدم واحدة، فهل يعني في ذلك أنه لا يمسح حتى لا بتوافر القدمين؟ نقول لا، بل إنه يمسح على قدمه التي عليها الخف. وأما إذا أراد إما اختيارا أو اضطرارا أو عجزا في عن المسح، إما لوجود القدم مع علة أو لعدم وجودها ببتر، فنقول في ذلك إنه يمسح على الموجود في ذلك لتعلق الرخصة بالمسح، لتعلق الرخصة بالمسح، ولا حرج عليه حينئذ. والحكم في ذلك أيضا يشمل في حال الإنسان في التيمم، فإن الإنسان إذا أراد أن يتيمم في يديه وليس له إلا كفن واحدة، فنقول في ذلك أنه يمسح وجهه ولا حرج عليه في ذلك، ولا يلزم توفر العضو الآخر أو كان مثلا معلولا. كذلك أيضا في الوضوء ومن باب أولى باعتبار أنه هو الأصل، وما يتعلق بالمسح في التيمم أو كذلك مسح الخفين وتابع له. فإذا كانت القدم معلولة أو كذلك أيضا أحد موضع من اليد مجروح لا يستطيع أن يصل إليه الماء، فيغسل ما استطاع ثم يمسح ما استطاع أو ما لا يصل إليه الماء، أو يدعه إذا كان عاجزا عن الغسل والمسح. وحينئذ قد اتقى الله عز وجل ما استطاع، امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وامتثل أمر الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وفعله في ذلك صحيح ومجزي عنه، والله أعلم.
أمة الله من السودان أجهضت مرتين، مرة كان عمر الجنين تقريبا شهر، ومرة ثانية شهرين وشوية. تقول إنها ما كانت تدري أنها الحكم، فبالتالي كانت تترك الصلاة وقت الأربعين نفاس، ماذا تفعل لها؟
هو بالنسبة للمولود الذي يسقط، سواء كان ذلك باختيار أو كان باضطرار، فنقول إن الجنين في ذلك إذا كان قد نفخت فيه الروح ثم سقط أو أسقط، فإن ما يخرج منها ما هو نفاس ولا خلاف في ذلك، ولا خلاف في ذلك، فنقول حينئذ إنها الدم الذي يخرج منها نفاس. أما إذا كان السقط قبل نفخ الروح، يعني في أشهره الأولى أو في أسابيع الأولى فسقط منها، فهل يكون ما يخرج من المرأة دم نفاس أو دم فساد؟ ولا يجب عليها حينئذ أن تمسك عما تمسك عنه الحائض النفساء. فهذا من مواضع النزاع عند العلماء، والمرجع في ذلك فيما يظهر إلى أهل الطب، إذا كانوا يقولون بأن الدم الذي يخرج من المرأة عندما يسقط منها جنينها قبل نفخ الروح هو شبيه بالدم الذي يخرج منها بعد نفخ الروح، فيكون حينئذ النفاس. وإذا قالوا بأن الدم الذي يخرج منها مختلفا عن ذلك وليس هو بدم النفاس وإنما هو بدم العروق والجروح، فحينئذ يكون كدم الإصابات التي يلحق مثلا في الأبدان، وعلى هذا تنتقي وتحترز منه ثم تصلي ما وجب عليها، والله أعلم.
السؤال الثاني: الجنين توفي في بطنها وعمره 6 أشهر، تقول لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه، ما الحكم في ذلك؟
نعم، إذا تيقنت أن الجنين قد نفخت فيه الروح وهو في بطنها، فإنه يجب عليها ما يجب على سائر الموتى. ويتفق العلماء عليهم رحمة الله على أن الطفل إذا ولد مستهلا أو تيقن من حياته ولو مات مثلا في أثناء الإخراج أو مثلا في أثناء العملية أو نحو ذلك، أو ماته الأطباء في بطن أمه، فإن في ذلك يأخذ في ذلك بقية أحكام الموتى من وجوب تغسيله وكذلك أيضا الصلاة عليه. قد حكى الإجماع على ذلك جماعة من العلماء كابن عبد البر وكذلك أيضا ابن المنذر وغيرهم من العلماء على أن الطفل يغسل ويصلى عليه إذا خرج مستهلا، وكذلك أيضا يجري عليه الأحكام، مسألة التكفين وكذلك أيضا الدفن وما يتبع ذلك من أحكام. وأما في فعلها ذلك، أنها تقول إن في الجنين أنها لم تفعل فيه شيء، فلم تغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه، وربما أيضا بعضهم يتساهل في عدم الدفن ويرميه، فنقول فيما يتعلق بذلك هذا لا يجوز، هو إثم وآثم في ذلك. فما دام أن الأمر قد مضى فعليه أن تتوب وأن تستغفر. وهل يجري من ذلك أيضا التبع ما يلحق ذلك من العقيقة؟ نقول إذا كانت الروح قد نفخت فيه وخرج مستهلا فتجب على قول من يجب العقيقة، وعلى قول من استحباب فإن تبقى مستحبة ومرتهن بذلك. وأما إذا كان موته في بطن أمه ولم يخرج مستهلا فإنه لا عقيقة عليه ولا عقيقة فيه، فإنه حينئذ نقول إنها في تقصيرها ذلك في عدم التغسيل والتكفين مقصرة في ذلك، وتستغفر وتتوب ولا شيء عليها، والله أعلم.
سؤال أبو هود من السعودية يقول: في موضوع فيما يتعلق باستفتاء القلب، استفتاء قلبك يعني، ومدى ارتباطه مثلا فيما يتعلق بالأحكام ومعرفتها والترجيح بين الأقوال، ما علاقة هذا بهذا؟
نعم، ثمة قاعدة مهمة جدا فيما يتعلق في استفتاء النفس والفطر والفطر، فنقول الأصل المتقرر أن ما يتعلق بأمور العبادات إنما ردها الأدلة، ولم يأتي نبي من أنبياء الله عز وجل إلا وقد جاء بتشريع، ولم يرجع الناس إلى نفوسهم فيستنبطوا منها أذواقا بالعبادات والحس والنظر وغير ذلك، بل وكلت العبادات إلى ما جاء في الوحي من كلام الله عز وجل وكلام رسله عليهم الصلاة والسلام، وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول المرد ذلك إلى ما يتعلق بالتشريع. بالنسبة لعدم وجود تشريع في باب من الأبواب أو في مسألة من المسائل استشكلها الإنسان، إما لخلاف العلماء في بين مسألتين، أو أن الإنسان كان جاهلا في أمر من الأمور ما يتعلق أيضا ببعض الأحكام في ما المترددة عنده بين التحريم والكراهة، أو ما ينفر عنه من الشبهات، فما الحكم في ذلك؟ هل يرجع في ذلك إلى النفس أو الفطرة أو غيرها؟ نقول يجب علينا أن نعلم أن الفطرة على نوعين، فطر مبدلة وفطر غير مبدلة. أما الفطرة المبدلة فلا يرجع إليها، والسبب في ذلك أن الفطرة إذا كانت مبدلة فإنها لن تعطي صاحبها إلا ما خرج منها من تبديل. والعلة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرجع الناس عند استشكال بعض الأمور إلا إذا كانت الفطر في ذلك صحيحة وسليمة، أما المبدلة فلا يمكن أن يقبل منها. ومعنى التبديل في ذلك أن ثمة فطر مبدلة في قضية الزنا، مبدلة في شرب الخمر، أو مثلا في بعض القضايا ما يتعلق في أمور الأخلاق أو التعري أو غير ذلك، فتجد أن النفوس قد توطنت على هذا وتبدلت، فحينئذ يستفتي الإنسان قلبه بذلك فيقول ما العلة في تحريم الزنا وكذلك أيضا اللواط وكذلك أيضا فيما يتعلق بالتبرج وغير ذلك، ونفسه تستروح مثل هذا الشيء، هذا أمر مبدل، هذا أمر مبدل. الفطرة الثانية الفطرة غير المبدلة، الفطرة غير المبدلة هي التي يرجع إليها. ولهذا لما جاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذن لي بالزنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام أرجعه إلى نفسه وهنا الفطرة والنفس، قال أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه لبنتك، قال لا، قال فكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم وخالاتهم وبناتهم. فعلم ذلك الرجل بأن بإرجاع النبي عليه الصلاة والسلام للفطرة حتى بها يستشف ويعرف الدليل من نفسه مع ثبوته من جهة الشريعة، ولكن أراد أن يكون لديه شيء من القناعة العقلية التي تعتضد بالدليل، فيعتضد وازع الطبع بوازع الشرع فيصرف الإنسان عن ذلك. لهذا نقول إن الإنسان الذي يستفتي نفسه عليه أن يرجع إلى نفسه، فإذا كانت النفس في ذلك على الفطرة ومستقرة ولم يطرأ عليها تبديل من مجتمعات مبدلة وغير ذلك، فلهذا نقول إن هل اللغة التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام مع الأعرابي يسوق لمن اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يستعملها مع صاحب فطرة مبدلة تختلف عن فطرة العرب؟ نقول ويضع ذلك بغير موضعه. لماذا؟ لأن أصحاب الآن الانسلاخ من أصحاب الفكر الغربي الذين يقولون بأن الزنا لا حرج فيه، كذلك أيضا اتخاذ الأخدان، بل إن الشذوذ وصلوا إلى قضية الشذوذ أنه لا حرج للإنسان أن يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة. وعلى هذا هؤلاء هل يسألوا حينما يتكلمون على قضية الزنا أن يقال ترضاه لأختك ترضاه لبنتك؟ فإنه يقول نعم يرضاها، فحينئذ ترجعه إلى فطرة مبدلة وسيجيبك بخلاف ذلك. هؤلاء لا يرجعون إلى الفطرة وإنما يرجعون إلى الأدلة، ويرجعون أيضا إلى الأدلة الأصلية، الأدلة الأصلية التي جاءت قبل التبديل، وينظر بحال فطرتهم أنها ليست على السلامة، وإنما طرأ عليها ذلك التبديل. أما في حال الإنسان في مراجعته في ذاته في بعض القضايا، نقول الأغلب أن النفس تميل إلى ما تهوى، تميل النفس إلى ما تهوى، فإذا كان للنفس حظ من الحظوظ في اختيار نوع من الأنواع والأوصاف تشتهيه، سواء من شهوة أكل أو شرب أو منظر أو مسمع أو ملبس أو منكح أو غير ذلك من الشهوات، فإن النفس تميل إلى تحقيقها. فإذا كان لم يكن للنفس حظ من ذلك من هذه الشهوات، فإن النفس في الغالب إذا كانت سليمة أنها تصيب الحق، أنها تصيب الحق، وهذا مقتضى الفطرة، وهذا الذي جاء فيه قول الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، يعني طرع عليه التبديل وقبل ذلك كان مستقيما. على هذا نقول إن الإنسان يستفتي نفسه عند عدم ورود الدليل أو العجز على تحصيله مع انتفاء الشهوات التي تقدم الإشارة إليها، فإن الشهوات تقود الإنسان إلى تحقيق مرغوبه ولو كان مضرا به، وهذا باب ما يسمى حتى يسمى عند الفلاسفة يسمى اللذة والألم في سياسة النفس في ذلك. فما هو الميزان؟ من الناس من تنفر من اللذات وترى أن التحصين يكون بالآلام، ومن النفوس وهي الأغلب من تميل إلى اللذة وترى أن البعد عن الآلام في ذلك هو الأولى وحظوظ النفس، ولهذا يوغلون في أبواب الشهوات ويحللون كل ما حرمه الله جل وعلا وما حرمته الفطر، فيميلون إلى طرائق البهائم. فجاءت الشريعة بالميزان بين اللذة والألم بأدلة حتى يسلك الإنسان في ذلك وسطا، فما من لذة إلا وأحل الشارع من جنسها شيئا يشبع الله جل وعلا بها فطرته، وحرم لديه أنواعا أخرى حتى يخلق في ذلك توازن. الانسلاخ من الأمرين والهروب من الأمرين هذا مما لا يستقيم به الفطر ولا تستقيم به الشرائع، فيوجد ألم ويوجد لذة قد مزجت، ولكن هذا الضبط في ذلك ليس ضبطا نفسيا مجردا ولكن ضبطا شرعيا يقيم النفس ويؤديها. ولهذا ما من شيء في ضبط هذين الأمرين الذي يتوازن به الإنسان جاءت به شرعة وملة أو فكر أو فلسفة كما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
باري مكويت فضل.
السلام عليكم.
السلام حياك الله يا باري.
شيخ عبدالله
لك 14 سؤال. السؤال الأول
ما هي الاستقامة وما أقل مراتبها وما أكبر مراتبها؟
هذه ثلاثة أسئلة هذه يا أبو.
الله
يعني سؤال أسئلة. ثلاثة في واحد هذا.
ثلاثة أسئلة.
لا ما يصير يا.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني ما هي النفس اللوامة؟
النفس اللوامة. السؤال الثالث.
السؤال الثالث العلاقة بين الحاكم والمحكوم في دولة تحكم بالدستور.
الحاكم والمحكوم.
في دولة تحكم بالدستور.
طيب
السؤال الرابع أصل كلمة يعني يقال أن نعرف أن شهيد نقول شهيد ونحسبه ونتكي على الله، فإذا كان شهيد نقول شهيد الوطن أو شهيد المعركة أو شهيد شيء، هل لها أصل؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا الله. حياك الله خالد من السعودية، تفضل يا خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا خالد.
أحبكم في الله يا شيخ عبد العزيز وأخ عبد الله.
أحبك الله يا أخي العزيز، تفضل.
يا شيخ أحسن الله إليك، أنا أدرس في قرية ليست قريتي، تبعد مسافة قصر الصلاة وأكثر، وأنا أعود غالبا لقريتي في عطلة الأسبوع وأجلس فيها يومين تقريبا ثم أرجع لمكان دراستي، فهل يشق لي قصر الصلاة في قريتي؟ وهل يختلف الحكم إذا كنت أريد بعد الانتهاء من الدراسة أنا أعود لقريتي أم لا يختلف؟
طيب.
وإذا كان لا يجوز القصر وأنا لي فترة أصلي قصرا فماذا علي؟
طيب بقي شيء يا خالد؟
السؤال الثاني
تفضل.
ما حكم دراسة الطب للبنات؟
دراسة الطب
للبنات.
طيب بقي شيء يا خالد؟ بقي شيء؟
نعم
تفضل.
السؤال الثالث ما حكم الابتعاث للخارج للدراسة مع العلم قد أدرس على يد نساء وأزامل نساء؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله يا خالد، حياك الله. عبد العزيز بقي شيء؟ طيب عبد العزيز من السعودية، تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله عبد العزيز.
شلونك يا ابو عمر؟
طيب بخير، رجعك بخير.
شلونك يا شيخ؟ انا عساك بخير.
اهلا وسهلا، حياك الله.
تفضل يا اخي الكريم.
ابو عمر عندي سؤالين. السؤال الاول انا عندي مال يعني مستقل بحساب خاص، وعندي الحساب الثاني متحرك الراتب. هل إذا جبت الزكاة يعني عادي يعني أستخرج من أطلع الزكاة من الراتب ولا لازم من أو كل اثنين؟
أنت قصدك يعني إذا حسبت الزكاة وانتهيت وعرفت المبلغ اللي عليك وين طلع من الحساب هذا ولا من الحساب هذا؟
إيه يعني، وهل إذا طلعت من الراتب يكفي مثلا؟
ما أنا ما فهمت قصدك والله عبد العزيز.
يعني أنا عندي حساب مستقل.
طيب
في مبلغ
هذا حساب الادخار والثاني حساب المتحرك حساب الراتب.
ايه
طيب
انا سؤالي هل ها
اي واصل يا عبد العزيز واصل.
سؤالي هل يعني اذا جت الزكاه حلت الزكاه
طيب
اطلع من الراتب؟
يعني قصدك أنت 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 الحين عرفت مقدار الزكاة عندك تمام؟ سؤالك يعني مثلا صار زكاتك مثلا 5000 ريال، سؤالك تطلعها من حساب هذا أو الحساب الثاني؟
أيوة.
طيب السلام عليكم. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أنا صليت العشاء مع إمام مسجد جميع الركعات يقول إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمد.
لمن إيش؟
لمن حمد، ما يقول سمع الله لمن حمد.
آه سمع الله لمن حمد بدون الهاء.
بدون الهاء جميع طيب. الركعات. ما حكم ذلك؟
أخاف أنت ما سمعت زين بس يا.
لا أنا وراء مباشرة.
طيب خلاص ماشي تسمع الجواب إن شاء الله عبد العزيز، شكرا جزيلا. طيب آخر سؤال، هبة من السودان تفضلي. عليكم السلام، تفضلي يا هبة.
بس يعني ذكر الله سبحانه وتعالى هل يطلق على الإنسان يعني بلا حصر يعني ذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله والله ذكر سبحان الله العظيم
عيد عيد عيد
بلا حصر يعني بلا
يا هبة هبة عيد 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 سؤالك يا هبة عيد سؤالك عيد سؤالك. طيب قطع الاتصال. نواصل الأسئلة. أبو هود أيضا سأل عن حكم قول ما أنساك لو الدهر نساك.
ماذا يقصد؟
يعني القصد منها أنني لا أنساك أبدا، لكن عبارة الإشكالية عبارة الدهر نساك. هل
يعني قصدك نسبة الفعل للدهر يعني؟
نعم ممكن يعني
ولا يقصد في الغالب أن في إطلاق مثل هذه العبارات أنهم يريدون بذلك أن الدهر هو الذي يتصرف، ولكن تقلب الأيام وتغيرها أنها ربما تنسي الإنسان فينسى في فالنسبة في ذلك ليست نسبة فعل نسبة فعل، وإنما هي الإضافة في ذلك إضافة إجمال لتعدد الأسباب في ذلك فألحق بسبب منها، فنقول في هذا إن الأصل في ذلك أنه لا حرج، وهو من التعابير التي لا يظهر فيها محظور والله أعلم.
سأل عن كتاب المسند المصنف المعلل.
هو جمع الكتاب جمع، ولكنه في الجمع في الغالب أنه جمع للطرق، وكذلك أيضا هو جمع للملفوظ من كلام الأئمة، ولم يكن مستوعبا لما يتعلق خاصة للإضمارات التي تكون في كلام الأئمة في أبواب العلل، فثمة طرائق ومناهج للعلماء في أبواب التعليل، وهذا هو الأكثر في كلام الأوائل أنهم ربما يريدون مثلا حديثا ويريدون من وجه آخر يريدون به الإعلال، فهذه الإضمارات لم تكن مقصودة في أمثال هذا الكتاب، وإنما يريدون في هذا الباب، ولكن ما يتعلق في استيعاب مسائل العلل وطرائق العلماء ونفسهم في ذلك هو يعني مقصر في هذا الجانب، لكن يؤخذ منه ضبط الأسانيد وكذلك أيضا الطرق، وهذا الجامع مما ينفع طالب العلم. الكلام عليه مما يحتاج إلى إطالة، ولكن نقول يكفي في ذلك الإجمال أنه لم يكن فيه ما يتعلق بالألفاظ التي أطلقها العلماء على علل الحديث استيعابا، ولم يكن فيه شيء مما يضمر من مسائل العلل، فإن الأئمة يعلون الحديث بسياق طرقه على نحو معين كما هو في طريقة الدارقطني رحمه الله، وكذلك أيضا البخاري في كتابه التاريخ، وابن أبي حاتم وأبي زرعة في الجرح والتعديل، وكذلك أيضا في علليهما الإمام أحمد رحمه الله، أبو داود أيضا في طريقته بين المراسيل والسنن وغير ذلك، ثمة مناهج لهم في العلل في الغالب أنها مضمرة غير منصوصة، فهذا مما لا يدخل في هذا الكتاب، ولهذا نقول إن الاستنباط غائب في هذا الكتاب، وإنما هو ينطق بما هو ملفوظ، وهذا باب ربما يدركه كل أحد، ولكن نقول يكفي في ذلك الجمع، فهو عمل جليل يستفاد منه والله أعلم.
محمد بن السعودية سأل يقول أحيانا في بعض مثلا الأعمال الصالحة أو المشاريع العلمية يعني أحيانا قد يدخل الرياء أثناء الابتداء، وبعد الابتداء بعض الناس لا يستمر يعني لا يكون عنده هم الاستمرار، يعني ما توجيهكم في ذلك؟
نقول إن كثيرا من الناس يجد إشكالية في الأعمال خاصة حينما يراها الناس أو الأعمال التي يشترك فيها الجماعات والأفراد، ويتزاحم الناس عليها، فربما يلتفت القلب إلى نظر فلان أو إلى سمع فلان، فيقع لدى الإنسان شيء من هذا الأمر. ولهذا نقول إن القاعدة في ذلك أن الإنسان إذا وجد في قلبه ميلا إلى نظر فلان عليه أن يجاهد نفسه وأن لا يترك العمل، كذلك أيضا أن يستعيذ بالله من شر نفسه وشر ما يجلبه الشيطان عليها من شرك السرائر. كذلك أيضا من الأمور المهمة في ذلك أن الإنسان يستحضر الخالق قدر وسعه وإمكانه حتى يغيب المخلوق. ومن الأمور المهمة في أبواب الرياء أن الذين يشتكون من الرياء الغالب أنهم ليس لديهم أعمال سر يسرون بها من جنس الأعمال الذي يظهرون، وهذا هو السبب الأظهر في ذلك. أن الناس حينما يقول إني أخشى من الرياء في صلاتي، فنسأله هل لديك عبادة سر تؤديها في الصلاة، هل تصلي وحدك؟ فالغالب الأصل في الناس أنهم يقولون لا نصلي وحدنا، ولهذا يشكون من الرياء في السرايا. ولكن الذي يؤدي عبادة في سره ولا يراه أحد، فهذا يضعف جانب الرياء عنده في العلن. ولهذا علاج الرياء العلني عليه أن يؤدي عبادة من جنسها في السر، فينظر إذا كان مثلا يصوم في مع الناس مثلا في سفر أو جماعة، نقول عليك بصيام أيام لا يعلم بها أحد حتى تعالج قضية الريب والشك الذي في قلبك. كذلك الصلاة، ينبغي للإنسان أن يكون له صلاة في بيته، وهذا من الأسرار التي جعلت الشريعة الصلاة في البيت نافلة أفضل من الصلاة في المسجد، كما جاء في حديث زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة الرجل في بيته إلى المكتوبة، وهذا إشارة إلى الاستتار بذلك، أن هذا نوع من تربية النفس على مراقبة الله جل وعلا. فإذا وجد الإنسان خوفا من الرياء في العلن، فعليه أن يحدث عبادة من جنس ما خاف منه سرا، سواء كان طلب علم أو قراءة، أو كذلك أيضا ما يتعلق بالعناية مثلا بعبادة من عبادات كالصلاة، أو كذلك أيضا صلة الرحم والصدقة ونحو ذلك. عليه أن يبتعد وأن يصل بشيء لا يعلم به أحد، أن يتصدق سرا، أن يصل سرا من غير أن يشهد الناس، فهذا تزكي عبادة العلانية. فهذا من العلاج الذي يستعين به الإنسان على تطهير باطنه، والله أعلم.
مصطفى من المغرب سأل عن مشاهدة مسلسلات قصص الأنبياء الفترة الأخيرة، يعني بعض القنوات أو بعض الدول التي يعني تبنى المذهب الشيعي أنتجت مجموعة من المسلسلات عن قصص الأنبياء، يقول ما حكم مشاهدتها؟
بالنسبة لما يتعلق بتمثيل الأنبياء، نقول إذا كان المقصود بهذا السؤال هو تمثيل الأنبياء، أن يتجسد رجل فيقول أنا النبي الفلاني ثم يؤدي دوره، فنقول لا يجوز لأحد أن يتمثل فعل نبي أو يتحي شخصيته، فهذا من الأمور المنهي عنها. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام هم قد نهى عن التسمي باسمه والتكني بكنيته في حياته، حتى لا يزعم من هذه الشخصية هي النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي بشيء من الألفاظ الذي ربما يقع في ذلك محظور. وهذا وإن لم يكن مقصودا في ذلك هو التمثل على سبيل الاختصاص، ولكن هي من القرائن التي تدل على النهي. ثم أيضا إن التمثل في ذلك، تمثل بشخصية النبي عليه الصلاة والسلام، يضعف مقام النبي وكذلك أيضا مقام الأنبياء في نفوس الناس. لماذا؟ لأن مثل هذه الأفعال التي ربما يفعلونها، فإن ذلك الممثل الذي يقوم بهذا الدور تجد أنه غالبا يؤدي أدوار فسق ومجون في مواضع أخرى، فتجد أنه مسلسل مثلا مع نساء وتبرج وكذلك غنى وغير ذلك، فهو في مواضع يفعل محرمات وفي مواضع يمتثل مقام نبي، وهذا نوع أيضا من القدح في مقام النبوة، ويضعف هيبة النبي في نفوسه في نفوس الناس، فينبغي أن يبقى النبي معظما. أما بالنسبة لإيصال الرسالة، رسالة الأنبياء، رسالة الأنبياء ببيانها للناس، كذلك أيضا بتقريبها بشيء من غير التجسد، فإن سواء كذلك من العمل، يقول هكذا النبي صلى، لا يقول أنا النبي، يقول هكذا صلى، هكذا قام، هكذا فعل، يعني لا يقول أنا النبي فينادى بأنه محمد بن عبد الله، أو ينادى بأنه نوح، أو ينادى بأنه موسى، أو ينادى بأنه عيسى، فإن هذا مما لا يجوز. ولا يجوز لأحد أيضا أن يقول إن هذه البرامج مثلا مشاعة فأقوم بالمتابعة، متابعة هذه الأشياء أيضا تعين على تحقيق ذلك المقصود وتروج لأمثال هذه الأشياء، فهذا الذي أرى عدم جوازه. ولا يجوز لأحد أيا كانت ملته ومذهبه ولو كان لغير المسلمين، سواء كان من النصارى أو الملاحدة أو المسلسلات أو غير ذلك، أن يستأجروا من المسلمين، ولا يجوز أيضا أن يمكن لهم أيضا بإنتاج أمثال هذه الأفلام، والله أعلم.
ضاري من الكويت سأل عن معنى الاستقامة.
الاستقامة في ذلك هو الثبات، وإنما ذكرت الاستقامة في قول الله جل وعلا فاستقم كما أمرت، وقول النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. فالمراد بذلك أن الإنسان يديم الثبات من غير انحراف، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم أو آمنت بالله فاستقم، يعني كن مداوما على الثبات من غير انحراف. وهذا مقتضى ما جاء في قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ما يتعلق بالصراط المستقيم ذكر الصراط ثم وصفه بالاستقامة، وذلك أن الاستقامة تعني عدم الانحراف في مرحلة من مراحله، لأنه لو انحرف في موضع من المواضع ما كان مستقيما. ولهذا نقول إن ما يتعلق بالاستقامة هي الثبات، وبه يعلم أن وصول الإنسان لطريق الخير شيء وثباته عليه شيء أعظم من ذلك. ولهذا نقول الثبات على المبادئ صعب، أما الوصول إليها ابتداء فسهل، كل واحد يستطيع أن يدخل، وهذا حتى في أمور الماديات كل أحد يستطيع أن يدرس في أي باب، يستطيع أن يشرع في دراسة الهندسة والطب والفلك والفيزياء وغير ذلك يدخل، لكن هل يستمر أو لا يستمر؟ هنا يمس قضية الثبات. إذن كذلك أيضا في مسائل العبادة والإيمان، فينبغي الإنسان أن يأخذ بأسباب الثبات، وأن يعلم أن ابتداءه بشيء شيء وأن استقامته عليه شيء آخر، وهي أثقل وأشد عبا عليه. ولهذا نقول العبرة بالنهايات، لأن النهايات هي ختم البدايات، وبها يعرف الإنسان استقامته. فيكثر الإنسان من سؤال الله عز وجل الاستقامة، وأعظم عن الاستقامة في ذلك أن يكون الإنسان ممتثل ما جاء عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى قول النبي عليه الصلاة والسلام لما خط للصحابة كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود خطا وخط عن يمينه والشمال خطوطا، قال هذا الصراط المستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم أيضا مقتضى قول الله جل وعلا وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتبرق بكم عن سبيله. إذن هذا هو الصراط المستقيم، الاستقامة، الامتثال على ذلك، والخوف على المستقيم من أمرين. الأمر الأول من عجلة وانتكاسة، والعجلة في ذلك تورث الإنسان سوء تطبيق في حال استقامته، لأنه يريد أن يصل إلى النهاية فيستبطئها فيستعجل، فربما اتخذ وسيلة توصل إلى النهاية فيتعثر في ذلك ولو كان هو على طريق الاستقامة. وهذا من الأمور التي تخفى على بعض الناس، أن بعض الناس يظن أنه ما دام على طريق الاستقامة واستعجل فيستعمل ويطبق كل وسيلة ما دام على ذلك الطريق، وهذا من الخطأ، هذا من الخطأ. إذن نقول إن وجودك على طريق الاستقامة لا يشفع لك أن تطبق بسبب العجلة. والأمر الثاني الذي يخاف منه ما يتعلق بالانحراف والحيدة، وانحراف الحيدة هو يكون بسببين، إما بالشبهات وإما بالشهوات، والشبهات هي البدع، والشهوات ما يتعلق بالمعاصي والفسق التي تحرف الإنسان، وهذان أعظم الأسباب والسببان الرئيسيان اللذان يحرفان الإنسان عن طريق الاستقامة، والله أعلم.
بقي تقريبا 8 دقائق والوقت ضيق، لكن أنا سأؤجل السؤالين لضاري أقفز لي أسئلة أخينا خالد من السعودية. خالد يقول إنه يدرس في قرية أخرى غير القرية التي يعيش فيها وبينه مسافة قصر، يقول هو الآن يجلس أسبوع أو 5 أيام في مكان دراسته ثم يعود في آخر الأسبوع إلى قريته، هل إذا عاد لقريته يقصر الصلاة أم ماذا؟
هذا فيما يتعلق ببعض الناس الذين يسكن مثلا عمله في قرية أو في بلد وسكنه في بلد آخر. نقول إذا كان ذلك العمل أو القرية التي فيها عمله هل استوطنها استيطان إقامة أو اتخذها موضعا لعمله يتربص الانتقال منها، وعلى هذا نقول إنها ليست بعمله، وحكمه في ذلك كحال الذي يسافر للتجارة أو يسافر مثلا للاحتطاب من موضع معين كما كان الناس يذهبون، أو كذلك أيضا حال الرعاة الذين يذهبون مثلا إلى المواضع يبقون فيها لأيام ونحو ذلك، هذا من جنس العمل وإن اختلفت أوصافه وأصنافه وأحواله وتغير زمانه. على هذا نقول البقعة التي يذهب إليها الإنسان عاملا في ذلك في ذلك البلد ولو جلس فيها أيام هو في حكم المسافر، ولو أدام السفر إليها وهو في بلده الذي يقيم فيه هو مقيم. على هذا نقول إذا ذهب إلى عمله البلد الذي فيه عمل فإنه يقصر ولو بقي أياما، وإذا رجع إلى بلده أو محل الإقامة فإنه مقيما ولو بقي فيها يوما. ولهذا بعض الناس يقول إن إقامتي في البلد الذي فيه عملي أكثر من الأيام الذي يقيم فيها في بلد الإقامة، نقول ولو كان ذلك، لأن من الناس بلده المدينة وبلده مكة ثم يذهب إلى الأرض يضرب في مثلا في العراق أو في الشام أو في اليمن يتاجر ونحو ذلك، ولا يستقر عند ولده وزوجه إلا يوم أو يومين في الشهر، نقول حينئذ إقامته اليوم واليومين في الشهر هذا إقامة، وبقية الأيام 39 و 38 و 29 و 28 يوم هذه سفر. وعلى هذا نقول ليست الإبرة بكثرة الأيام وإنما بتحقق وصف الإقامة، فإذا كان في ذلك تحقق وتحرر مناطها فنقول في ذلك يتحقق فيه الحكم، والله أعلم.
دراسة الطب للبنات؟
ما يتعلق بمسائل دراسة الطب، نقول إن دراسة الطب من جهة الأصل الذكوري والإناث هي من الأمور الحسنة من جهة الأصل، ولهذا جاء الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يتحسر في تفويت هذا العلم وتركه لغير هذه الأمة، بل كان يقول عليه رحمة الله أنه ينبغي للرجل أن لا يسكن بلدا إلا وفيها عالم ينبيه عن أمر دينه وطبيب ينبيه عن أمر بدنه، فهذا من جهة الأصل. وقد جاء في ذلك أيضا جملة من تعظيم هذا الأمر في ظواهر النصوص، وكذلك ترهيب الذين يدخلون في هذا العلم وهم ليسوا من أهل الاختصاص، وقد جاء في ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. فطب الأبدان هي من الأمور المهمة، وقد تطبب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا طبب أدخل في أبواب التطبيب المعنى العام، حتى لو يدخل في هذا الباب ما يتعلق من الأمور النفسية والروحية ويدخل في هذا أبواب الرقية وغير ذلك. ولهذا نقول إن هذه الأبواب هي من الأبواب الحسنة، وهي ما يتعلق بعلاج الأبدان وعلاج الأنفس والأرواح. وأما ما يتعلق بالدراسة في العملية في ذلك، نقول مع تحقق هذا الأصل وفضله والحاجة إليه، إلا ما يتعلق بدراسة الطب نجد أن الأصل أو الأكثر في مجالات الطب يقع فيها محظورات، والحمل في ذلك على المنظمين لأمثال هذه المدارس وكذلك أيضا الجامعات أو الكليات الذين يجب عليهم أن يخلوا هذه المدارس من المحظورات حتى تحقق الأمة المقصود. ونجد أن التبعية في ذلك إلى أمر الغرب مثلا في مسائل الدراسة في الطب وغير ذلك، بل تجد أن نفس تعريب العلوم ضعيف عند أمة الإسلام، ونجد أن التعريب هو إنما يكون لأشياء ضعيفة، ما يتعلق بأمور الثقافات وتغيير الديانات والأفكار وغير ذلك، ما يتعلق بالأمور العلمية المحضة. فتجد أن دراسة الهندسة ودراسة مثلا ما يتعلق بالطب على اختلاف أجناسه يدرسونه حتى بلغة الآخرين، ولو جعلوه لدخل الناس في ذلك أكثر من هذا وربما أبدأوا بلغتهم، فلا يمكن أن يصل إلى الطب حتى يتجاوز مرحلة التمكن من تلك اللغة، وربما يكون شاقا في أعوام أو ربما أيضا لعقود، ولكن بعد ذلك يبتبني الأمة في ذلك صروحا. لهذا نقول إن إخلاء هذه المجالات من كثير من المحظورات وتحقق كذلك أيضا مراتب الكمال هي من الأمور المهمة التي يجب على القائمين على الجامعات وكذلك أيضا الكليات إخلاءها. إذا وجد الإنسان بابا من للدراسة فهو أمر حسن. ما يتعلق بالنساء، ونقول إذا وجدت المرأة بابا لا محظورة فيه بدخولها في ذلك فالأصل فيه الحل، واتصالها ما يتعلق بأمر الرجال فالأمر فيه متاح. ونعرف ويستفتى في ذلك أن بعض الدارسات في مثل هذا تستفتي وتقول أنه لا اتصال لي بالرجال إلا ما يتعلق مثلا عبر الدوائر، أو ربما أيضا في بعض المجالات الضرورية وهي محدودة أيضا بالضرورة. فنقول في مثل هذه الأحوال لكل حال ولكل وصف ينطلق في ذلك الحكم، وينبغي أن نفرق بين أصل فضل ذلك العلم ودراسته وبين ما يتعلق التجاوزات التي تكون في التطبيق. فينبغي الإنسان قدر وسعه وإمكانه أن يبتعد عن هذه الأعمال أو كذلك الأقوال التي توقع في محظور، ولو كانت الغاية في ذلك فاضلة والخطاب في ذلك للدارس وكذلك أيضا للمدرس القائم على أمثال هذه الجامعات وكذلك الصروح، والله أعلم.
شاكر مقدر مقدس الشيخ،
شكر الله لك.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات. أعتذر لضاري بقي له سؤالان، وخالد بقي له سؤال، وعبد العزيز بقي له كذلك سؤالان، لعل إن شاء الله نجيب عنها في حلقات قادمة. استودعكم الله سبحانه على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل العلماء.